الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
معجل فرجهم يا كريم. إثبات صغرى الدليل الشرعي. أولا، وسائل الإثبات الوجداني. ثانيا، وسائل الإثبات التعبدي. الدليل الشرعي شيء يصدر من الشارع وله دلالة على حكم شرعي. المباحث التي تقدمت كانت ترتبط بمبحث الدلالة، فتقدم الكلام عن دلالة صيغة الأمر وصيغة النهي والجملة الشرطية ونحو ذلك. الكلام فعلان فيما يرتبط بإثبات صغر الدليل الشرعي. وحاصل البحث حول إثبات صدور الدليل الشرعي من قبل الشارع. فإذا جاءنا دليل كيف نثبت؟ ما هو الطريق الذي من خلاله نثبت أن هذا الدليل منسوب صادر عن الشارع؟ هذا هو محل بحثنا. لماذا السيد قدس سره عبر عن هذا المبحث وهو مبحث وسائل إثبات صدور الدليل الشرعي؟ ما هو الوجه في تعبيره بقوله إثبات صغر الدليل الشرعي؟ الوجه في ذلك باعتبار أن عملية الاستنباط تقوم على تشكيل قياس حاصله في مقدمتين صغرى وكبرى. كأن يقال هذا الدليل صادر عن الشارع، وكل ما يصدر عن الشارع فهو حجة، إذن هذا الدليل حجة. ماذا نلحظ في هذا القياس؟ أن الكبرى فيه هو وكل ما يصدر عن الشارع حجة، أما صغرى القياس فهي هذا الدليل صدر عن الشارع. الكلام في إثبات الصغرى، كيف نثبت أن هذا الدليل صدر عن الشارع؟ ولاحظنا أن هذا البحث وقع صغرى في قياس الاستنباط، من هنا جاء التعبير إثبات صغرى الدليل. لماذا صغرى؟ لأن هذا البحث وهو مبحث إثبات الصدور يقع صغرى في تشكيل القياس. هذا أولا. وأما ثانيا، فالكلام في وسائل الإثبات. عندنا وسائل تفيد العلم، والمراد من العلم هو اليقين، وعندنا وسائل لا تفيد
تريد العلم لا تحقق اليقين بصدور الدليل من الشارع. لا تفيد لا العلم اليقيني ولا العلم اليقين العرفي. لا تفيد لا اليقين الحقيقي ولا تفيد حتى اليقين العرفي. إذن يمكن تصنيف وسائل إثبات الدليل الشرعي إلى صنفين: وسائل تثبت صدور الدليل على نحو اليقين، وعندنا وسائل لا تثبت لا تحقق اليقين. الوسائل التي تحقق اليقين نعبر عنها بالوسائل الوجدانية باعتبار أنها تفيد اليقين. وأما الوسائل التي لا تفيد اليقين فنصطلح عليها بالوسائل التعبدية. لماذا بالوسائل التعبدية؟ لافتقارها إلى دليل يثبت حجيتها، حجية هذه الوسيلة. أما إذا كانت الوسيلة تحقق اليقين فمعنى ذلك تكون حجية الدليل حجية ذاتية، لأنه قطع، والحجية بالنسبة للقاطع ذاتية. قال: وهنا نتكلم عن كيفية إثبات كون الدليل صادرا من الشارع، وهذا ما نعبر عنه بإثبات صغر الدليل الشرعي. وهذا الإثبات على نحوين: أحدهما الإثبات الوجداني، وهو الذي يحقق لنا العلم واليقين والقاطع بصدور الدليل من الشارع، وذلك بإحراز الصدور وجدانا. والآخر الإثبات التعبدي، وذلك بأن يتعبد الشارع بالصدور، كأن يقول مثلا: اعملوا بما يرويه الثقات. وهذا هو معنى جعل الحجية. فالكلام يقع في قسمين: أولا وسائل الإثبات الوجداني. السيد قدس سره يطرح ثلاثة نماذج للوسائل الوجدانية التي تحقق اليقين بصدور الدليل الشرعي من قبل الشارع. الوسيلة الأولى وسيلة حسية، وهي التواتر. والوسيلة الثانية وسيلة حدسية، وهي الإجماع. والوسيلة الثالثة وسيلة إنية، وهي سيرة المتشرع. فالكلام يقع أولا في التواتر. قال: وسائل الإثبات الوجداني للدليل الشرعي بالنسبة إلى غير المعاصرين للشارع هي الطرق التي توجب العلم بصدور الدليل من الشارع. أما الذي يعاصر المعصوم ويسمع الحكم من قبل المعصوم فلا إشكال أنه تحقق عنده اليقين بصدور الحكم الشرعي، ولا يمكن حصر هذه الطرق. ولكن يمكن إبراز ثلاث طرق رئيسية أو رئيسة، وهي: أولا الإخبار الحسي المتعدد بدرجة توجب اليقين وهو المسمى بالخبر المتواتر. ثانيا الإخبار الحدسي المتعدد بالدرجة نفسها يعني بنحو توجب اليقين وهو المسمى بالإجماع. ثالثا آثار محسوسة تكشف على سبيل الإن عن الدليل الشرعي وهذا هو طريق سيرة المتشرعة. ونتكلم الآن عن كل واحد من هذه الطرق تباعا. أولا الخبر المتواتر. الكلام في الخبر المتواتر في عدة نقاط. النقطة الأولى في بيان تعريف الخبر المتواتر. قيل في تعريفه إخبار جماعة كثيرة يمتنع تواطئهم على الكذب. إذن التعريف المذكور ينحل إلى مفردتين. المفردة الأولى الإخبار الكثير، والمفردة الثانية استحالة الاجتماع على الكذب، امتناع التواطؤ على الكذب. وبعبارة أخرى الخبر المتواتر يقومه عاملان، عامل كمي وهو الإخبار المتعدد، وعامل كيفي وهو امتناع تواطؤهم على الكذب. هذا ليس محل الخلاف، إنما وقع الخلاف في العقد الأول وهو العامل الكمي. إذا قيل ما يحقق التواتر هو الإخبار الكثير عدد المخبرين، قالوا كم هو عدد المخبرين؟ بعضهم اشترط عددا معينا كأن قال أن لا يقل عن 10، بعضهم قال أن لا يقل عن 313. ما يهمني أن هناك من ذهب إلى أن عدد المخبرين لا بد أن يصل إلى عدد معين، ألا يقل عن عدد معين. وهذا الاتجاه اتجاه قديم. في مقابل هذا الاتجاه ذهب إلى اتجاه آخر، ذهب إلى عدم حصر العدد في عدد معين، بمعنى قد تتحقق نتيجة التواتر من 10 ولا تتحقق من 100، وقد تتحقق من 100 ولا تتحقق من 10. نتيجة التواتر حصول اليقين، قد يتحقق اليقين من 100 شخص وقد يتحقق اليقين من 10 أشخاص. إذن يختلف العامل الكمي من خبر إلى خبر آخر، ولا يمكن أن نضع عددا بنحو يطرد بالنسبة إلى جميع الأخبار. وهذا الاتجاه هو الذي ذكره الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه في كتابه المنطق في الجزء الثالث، ونص عليه السيد قدس سره في المقام بالبيان الذي سوف يأتي. هذا فيما يرتبط بتعريف الخبر المتواتر. النقطة الثانية، دليلية يقينية التواتر، وبعبارة أخرى منشأ إفادة التواتر اليقين. ما الدليل على أن التواتر يفيد اليقين ويعتبر وسيلة وجدانية تثبت صدور الدليل الشرعي من قبل الشارع؟ لا خلاف في النتيجة، وهي أن التواتر، أن الخبر المتواتر، أو بتعبير المنطق أن القضية المتواترة تفيد اليقين. إنما وقع الخلاف في المنشأ، ما هو منشأ إفادة القضية المتواترة لليقين؟ هنا يوجد خلاف. وفي المقام نظريتان، النظرية الأولى ما ذهبت إليها مدرسة المنطق الأورسطي، أن القضية المتواترة تفيد اليقين من خلال مقدمتين. المقدمة الأولى مقدمة حسية، يعني دليلها الحس، وهي تحقق إخبار من أناس، وبعبارة أخرى المقدمة الأولى تحقق عدد من المخبرين، وهذه المقدمة مقدمة حسية. المقدمة الثانية استحالة التواطؤ على الكذب. هذه المقدمة اعتبرها المنطق الأورسطي أنها من المقدمات البديهية من القضايا اليقينية. قرأنا في علم المنطق أن القضايا اليقينية ست قضايا: البديهيات، الحدسيات، الأوليات، الفطريات، من التجريبيات، المتواترات. اعتبر القضية المتواترة من القضايا القضايا اليقينية. منشأ يقينية القضية المتواترة هو الكبرى، استحالة التواطؤ على الكذب. ومنشأ هذه القضية وهي استحالة التواطؤ على الكذب اعتبرها المنطق الأورسطي قضية يقينية. لماذا هي قضية يقينية؟ باعتبار أنها ترجع إلى كبرى استحالة تكرر الصدفة، واستحالة تكرر الصدفة قضية يقينية على وزن يقينية استحالة اجتماع نقي. هذا هو السبب في اعتبار القضية، أو قل في إفادة القضية المتواترة لليقين، باعتبار اشتمالها على كبرى يقينية. في مقابل هذا الاتجاه ما ذهب إليه السيد الشهير الصادر في كتابه الأسس المنطقية، منطق الاستقراء، لم يقبل ما ذهب إليه المنطق الأورسطي، والخلاف معه ليس في النتيجة، إنما الخلاف في الدليل على النتيجة. السيد يقول أيضا القضية المتواترة تفيد اليقين، ولكن منشأ اليقين لا كما ذهب إليه المنطق الأورسطي، لأنه يعتمد على مقدمة يقينية ترجع إلى استحالة تكرر الصدفة، باعتبار أنه قدس سره. يقول وما الدليل على يقينية استحالة تكرر الصدفة؟ المنطق الأورسطي يقول يقينية كبرى استحالة تكرر الصدفة كيقينية استحالة اجتماع نقيضين، ومعنى ذلك أنها من القضايا الأولية. ومعنى القضية الأولية يكفي في التصديق بها مجرد تصور أطرافها من دون الحاجة إلى دليل خارجي، تماما كقضية الكل أعظم من الجزء، يتوقف التصديق بأن الكل أعظم من الجزء على مجرد تصور أطرافها. إذا تصورنا الكل وتصورنا الجزء وتصورنا النسبة بين الكل والجزء، أذعن العاقل بأن الكل أعظم من الجزء. وهذا معنى أن التصديق بالقضية الأولية يكفي فيه مجرد تصور أطراف. المنطق الأورسطي اعتبر استحالة تكرر الصدفة من القضايا الأولية التي يكفي في التصديق بها مجرد تصور أطرافها. ولهذا يقول المنطق الأورسطي هذه القضية لم تستنتج من مدرك من وسط من دليل خارجي. السيد قدس سره لم يقبل هذا الكلام، قال قضية استحالة تكرر الصدفة ليس قضية أولية على وزن استحالة اجتماع نقيض. لماذا؟ يقول لأن مرجع التصديق بقضية استحالة تكرر الصدفة إلى كونها قضية تجريبية، بمعنى كيف علمتم أن تكرر الصدفة من الأمور المستحيلة؟ قمتم بعملية تجريبية، من خلال التجربة أثبتتم أن تكرر الصدفة مستحيل. التفتوا جيدا إلى النقطة التي أريد أن أصل إليها. مثلا لو أخذنا 100 كرة تشتمل على لونين، لون أحمر ولون أزرق، ووضعناها في صندوق، من المستبعد جدا بحسب التجربة أننا عندما نسحب الكرات أننا نسحبها بشكل تتابعي في الألوان، يعني أحمر فأحمر فأحمر فأحمر، ثم يبدأ أزرق فأزرق
فأزرق.
أو عندما نرمي أوراق مرقمة من 1 إلى 100، من المستبعد أننا نخرج هذه الأرقام من 1 إلى 100. إذن الحاصل أن الدليل على أن الصدفة لا تتكرر، ما هو الدليل على ذلك؟ هو التجربة، والتجريبيات تفيد اليقين، يقول المنطق الأورسطي، يقول سلمنا بهذا الكلام. إذن يتوقف اليقين باستحالة تكرر الصدفة، يتوقف على القضية التجريبية، جيد؟ وما الدليل على يقينية القضية التجريبية؟ هو أن الصدفة لا تتكرر، فيلزم. لاحظوا إشكال السيد أين؟ إذن استحالة تكرر الصدفة يتوقف على القضية التجريبية، واليقين بالقضية التجريبية أيضا يتوقف على استحالة تكرر الصدفة. ولهذا لو راجعنا منطق الشيخ المظفر أيضا ذهب إلى أن منشأ إفادة القضية التجريبية لليقين يقوم على كبرى أن الصدفة لا تتكرر، واستحالة تكرر الصدفة يرجع إلى كونها قضية تجريبية. طبعا لو قبلنا بجواب المنطق الأورسطي يرتفع الدور، يقول القضية التجريبية تتوقف على استحالة تكرر، وأما تكرر الصدفة فلا تتوقف على القضية التجريبية باعتبار أنها قضية أولية. ومعنى أنها أولية يعني لا تتوقف على غيرها، يكفي فيها مجرد تصور
أطرافها.
ولهذا لا يسلم المنطق الأورسطي بإشكالية الدور، إذ أنه يقول صحيح القضية التجريبية تتوقف على استحالة تكرر الصدفة، وأما استحالة تكرر الصدفة لا يتوقف على القضية التجريبية. إذن كيف تفيد اليقين؟ يقول على وزن قضية الكل أعظم من الجزء، أي أنها قضية أولية يكفي في التصديق بها مجرد تصور أطرافها، فلا يوجد دور. السيد لم يقبل هذا الكلام، يقول لا نسلم أن استحالة تكرر الصدفة على وزن الكل أعظم من الجزء، أو على وزن استحالة اجتماع نقيضين، بل هي قضية مستنتجة يعبر عنها، مستنتجة من ماذا؟ من قضية تجريبية. إذن قياس استحالة تكرر الصدفة باستحالة اجتماع النقيضين قياس مع ما هو الفارق؟ أن استحالة اجتماع النقيضين أو الكل أعظم من الجزء قضية غير مستنتجة من غيرها، بينما استحالة تكرر الصدفة قضية مستنتجة. من ماذا؟ من القضية التجريبية. والقضية التجريبية يقينيتها مستمد من استحالة تكرر الصدفة فيلزم من هنا ذهب قدس سره إلى الاتجاه الآخر، وهو أن القضية المتواترة منشأ اليقين بها هو تراكم الاحتمالات، حساب الاحتمالات بالبيان التالي. أنه لو جاء شخص وأخبر بحديث الثقلين مثلا، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. مقتضى أنه غير معصوم، مقتضى أنه يحتمل فيه الاشتباه هذا الناقل، نقول في المقام نسبة كما يحتمل نسبة مطابقته للواقع، نحتمل نسبة عدم مطابقته للواقع. ولنفرض أننا نعطيه نصف، يعني 50% يطابق الكلام الواقع و50% لا يطابق الواقع. إذن أعطيناه نسبة النصف، 1/2. ولو جاء مخبر آخر، جاء مخبر آخر وأخبر بنفس الخبر، هنا ماذا نقول؟ احتمال الكذب أيضا النصف. في الخبر الأول احتمال الكذب نصف، وفي الخبر الثاني احتمال الكذب نصف. نصف مع نصف يساوي ربع. إذن هنا قلت نسبة عدم المطابقة أو ازدادت؟ قلت، لأن كانت في الخبر الأول تمثل نصف، أما ناتج مجموع الخبرين تمثل ضرب، ليس نصف
في نصف
في نصف ساوي الربع. إذن قل، لأن الربع أقل من النصف. ولو جاء المخبر الثالث أيضا يأخذ النصف، ولكن لو ضربنا نصف في نصف في نصف يساوي ثمن. إذن تقول نسبة احتمال الكذب. وهكذا كلما بلغ عدد المخبرين حدا من الإخبار نصل إلى نسبة ضئيلة جدا، قد تصل إلى 1/1000، بحيث تبقى النسبة ضئيلة جدا. الذهن البشري عادة لا يحتفظ بها لضآلتها. إذن منشأ إفادة القضية المتواترة اليقين باعتبار تراكم الاحتمالات، حتى نصل إلى نسبة ضئيلة جدا عادة لا يحتفظ بها الذهن البشري. من هنا نحن نقول هذه النسبة هل دائما هي النصف؟ نقول تختلف، ليست منضبطة بوجه واحد. لماذا؟ لأن هناك عوامل هي التي تحدد القيمة الاحتمالية لكل خبر. هذه العوامل تارة تتصل بالمخبر وأخرى تتصل بنفس الخبر. توضيح ذلك كمثال سريع، فلنفرض أنه أن المخبر ليس من صالحه أن ينقل هذا الخبر، كأن يكون شخص أموي الهوى والنزعة ويأتي برواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تشير إلى مكانة علي بن أبي طالب عليه السلام. هنا احتمال الكذب، القيمة الاحتمالية لعدم المطابقة تقل أو تزيد؟ تقل. واحتمال الصدق يرتفع يزداد. لماذا؟ باعتبار أنه لا ينسجم هذا الخبر مع توجهاته. خلافا إذا جاء أحدهم وهو علوي الهوى وكيانه وعشقه لعلي بن أبي طالب عليه السلام ونقل فضيلة في حق الإمام علي عليه السلام، هنا نقول في المقام تقل نسبة الصدق ويحتمل نسبة الكذب. إذا لاحظوا القيمة الاحتمالية تدور مدار طبيعة المخبر، أيضا قد تتحكم فيها طبيعة الخبر. كما لو نقل أحدهم قضية غريبة وغير مألوفة، هنا تزداد القيمة الاحتمالية لعدم المطابقة. كما لو جاء شخص في فصل الصيف وقال تسقط الثلوج، قضية غير مألوفة في فصل الصيف. خلافا لو جاء في فصل الشتاء وقال يسقط الثلج، قضية مألوفة. هنا يرجع إلى نفس الخبر. إذن ما نريد أن نصل إليه أن القيمة الاحتمالية الذي يتحكم فيها تارة يرجع إلى المخبر وأخرى يرجع إلى نفس الخبر، ولكن النتيجة النهائية هي أن القضية المتواترة تفيد اليقين من باب تراكم القيم الاحتمالية. فضرب إحدى القيم في الآخر يولد لنا نتيجة ضئيلة لا يحتفظ بها الذهن البشري، وبالتالي يتولد أو يحصل اليقين. هذا هو السر في إفادة القضية المتواترة لليقين، وهذا هو المعبر عنه بحساب الاحتمال. قال: كل خبر حسي يحتمل في شأنه بما هو خبر الموافقة للواقع، المطابقة والمخالفة، لا عدم المطابقة. واحتمال المخالفة يقوم على أساس احتمال الخطأ في المخبر لعدم العصمة، أو احتمال تعمد الكذب لمصلحة معينة له تدعوه إلى إخفاء الحقيقة. فإذا تعدد الإخبار عن محور واحد كتنصيب أمير المؤمنين عليه السلام أو كالثقلين، تضاءل احتمال المخالفة للواقع، لأن احتمال الخطأ أو تعمد الكذب في كل مخبر بصورة مستقلة إذا كان موجودا بدرجة ما، فاحتمال الخطأ أو تعمد الكذب في مخبرين عن واقعة معا أقل درجة، لأن درجة احتمال ذلك ناتج ضرب قيم. احتمال الكذب في أحد المخبرين بقيمة احتماله في المخبر الآخر. الأول أعطيناه نصف والثاني أعطيناه نصف، حاصل ضرب النصف في النصف الربع، فتقل القيمة. وكلما ضربنا قيمة احتمال بقيمة احتمال آخر تضاءل الاحتمال، احتمال عدم مطابقة، احتمال عدم مطابقة، لأن قيمة الاحتمال تمثل دائما كسرا محددا من رقم اليقين. إذا كان رقم اليقين هو لا مئة مئة، فهذا يأخذ رقما معينا واحد على عشرة من المئة. فإذا رمزنا إلى رقم اليقين بواحد فقيمة الاحتمال هي النصف أو الثلث أو أي كسر آخر من هذا القبيل، وكلما ضربنا كسرا بكسر آخر خرجنا، وهذا المعبر عن تراكم القيم الاحتمالية، خرجنا بكسر أشد آلة كما هو واضح. وفي حالة وجود مخبرين كثيرين لا بد من تكرار الضرب بعدد إخبارات المخبرين لكي نصل إلى قيمة احتمال كذبهم جميعا، ويصبح هذا الاحتمال ضئيلا جدا ويزداد ضآلة كلما ازداد المخبرون حتى يزول عمليا بل واقعيا لضآلته وعدم إمكان احتفاظ الذهن البشري بالاحتمالات الضئيلة جدا، ويسمى حينئذ ذلك العدد من الإخبارات التي يزول معها هذا الاحتمال عمليا أو واقعيا. ما معنى عمليا؟ يعني وإن بقي واحد على ألف ولكن لا يرتب عليه أثار، لا يترتب عليه أثار، ويسمى الخبر بالخبر المتواتر. ولا توجد هناك درجة معينة للعدد الذي يحصل به ذلك التواتر، لأن هذا يتأثر إلى جانب الكم بنوعية المخبرين ومدى وثاقتهم ونباهتهم وسائر العوامل الدخيلة في تكوين الاحتمال. وبهذا يظهر أن الإحراز في الخبر المتواتر يقوم على أساس حساب الاحتمالات، أي تراكم القيم الاحتمالية بضرب بعضها بالآخر. واضح. يوجد إشكالان ونختم بهما البحث، التفتوا إليهم وفكروا في الإشكال. الإشكال الأول أن هذه القيم الاحتمالية كل قيمة المفروض أنها طرف لعدم المطابقة. الخبر الأول أعطيناه نصف، يعني احتمال عدم مطابقته قيمتها كم؟ النصف. والخبر الثاني احتمال عدم المطابقة النصف. والخبر الثالث احتمال عدم المطابقة النصف. إذن كل قيمة احتمالية، كل نسبة هي نسبة للمطابقة أو نسبة لعدم المطابقة؟ نسبة لعدم المطابقة. وعدم المطابقة يقين أو لا يقين؟
لا يقين.
إذن حاصل الضرب سوف يؤول إلى أن ضرب اللا يقين باللا يقين مع اللا يقين مع اللا يقين كيف يولد؟
يقين.
كيف يعقل أن تراكم اللا يقينيات تؤدي إلى حصوله؟ السيد يقول هكذا، تراكم القيم الاحتمالية يؤدي إلى، وبعبارة أفضل، ضرب تراكم القيم الاحتمالية في بعضها يؤدي إلى حصول يقين. لقائل أن يقول كيف يؤدي تراكم اللا يقين باللا يقين باللا يقين باللا يقين إلى تحقق
اليقين؟
الإشكال واضح؟ هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، سلمنا أنه يؤدي إلى اليقين، ولكن لماذا باؤك تجر وبائي لا تجر؟ لماذا لا نأخذه في جانب الصدق؟ نقول احتمال الصدق يمثل نصف، يعني القيمة الاحتمالية للخبر الأول من حيث المطابقة هي النصف، القيمة الاحتمالية للخبر الثاني من حيث المطابقة أيضا النصف، ضرب نصف في نصف يعطينا ربع أنه مطابق للواقع. وإذا ضربنا في النصف للخبر الثالث أصبح ثم، فتراكم القيم الاحتمالية من جهة المطابقة يؤدي إلى أن هذا الخبر يطابق بنسبة واحد على مليون، وهذا الرقم لا يحتفظ به الذهن البشري عادة. السؤال: لماذا أخذتم تراكم القيم الاحتمالية في جانب الكذب ولم يؤخذ في جانب الصدق؟ لأنه في جانب الصدق أيضا سوف يكون نسبة الصدق واحد على عشرة آلاف، واحد على مليون نتيجة التراكم. فنقول واحد على مليون أن يكون هذا صادق. ما الإشكال الثاني بعد واضح؟ هذان إشكالان يردا على تراكم الاحتمالات، ما هو الجواب عليهما؟ فكروا فيهما إلى غد. تم الكلام ورفع المقام ببركة الصلاة على خير الأنام محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
صلى الله عليه وسلم.